بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومشكل الأثار للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار السباع والدواب، في آثار السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها. ساق بسنده عن عبد الله بن،
أي ما جاء في أثار السباع والدواب، يعني من مما بقي بعد شربها من مياه، مما بقي من ماء بعد شربها. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دل أن ما كان من الماء دون القلتين حمل الخبث
بالمفهوم. نعم، يقول الطحاوي: يعني دل هذا على أن ما كان من الماء دون القلتين حمل الخبث، فمنطوقه ما بلغ القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه ما كان دون القلتين حمل الخبث. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكان في هذا الحديث إدخال الدواب مع السباع في هذا الحكم الذي قد ذكرناه. وساق بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما دل مثل ما في الحديث الذي بدأنا به.
ففي هذا الحديث
مثل ما في الحديث الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب. فقال قائل: كيف تقبلون هذا الحديث في أسآر السباع والدواب وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يخالف ما قد رويتموه في هذا الباب فيها؟ فذكر ما قد حدثنا يونس وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقالوا: يا رسول الله.
أبي هريرة. فذكر ما قد حدثنا يونس ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة، ثم ذكر إسنادا آخر إلى أبي سعيد الخدري، ثم اجتمع فقال: إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقالوا: يا رسول الله، تردها السباع والكلاب والحمير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث الذي ذكره ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها، لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف.
نعم، فالحديث ضعيف. نعم.
قال: ثم التمسنا حكم هذا الباب في سوى ما قد رويناه فيه مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال: فوجدنا بكار بن قطيبة قد حدثنا وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى بتراب. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر غسل مرة أو مرتين، قرة يشك.
نعم، وطبعا ما يصح في ذلك في الهر. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولهن أو قال أولهن بالتراب.
أولهن أو أولهن.
وإن ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو جعفر: فكان في ذلك إخبار
كل ما ورد في الهرة فهو غير محفوظ، لا يصح، إنما الوارد في الصحيحين كله في الكلب. نعم.
قال أبو جعفر: فكان في ذلك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة سؤر الهرة كإخباره بنجاسة سؤر الكلب، وإن كان قد خالف مما يطهر منهما، فجعله في الكلب سبعا وفي الهرة مرة. فقال قائل: فكيف تقبلون هذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين فأوقفه على أبي هريرة ولم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر ما قد حدثنا بكار وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سؤر الهر مهراق ويغسل الإناء 1 أو 2. قال: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز أن أيوب فوق هشام في الجلالة والثبت، فزيادة ما زاده عليه في إسناد هذا الحديث مقبولة، وقرة فإن لم يكن فوق هشام في الثبت والحفظ لم يكن دونه في ذلك، مع أن محمد بن سيرين قد كان إذا أوقف أحاديث أبي هريرة فسئل عنها أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدل ذلك أن محمدا رفع هذا الحديث مرة فأخذه عنه كذلك أيوب وقرة، وأوقفه على أبي هريرة مرة، لما قد أعلم الناس أن كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه هشام كذلك وهو في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: فقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سور الهر إثبات طهارته. فذكر ما قد حدثنا بكار وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. قال: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن هذا الحديث مما أخطأ مؤمل في إسناده عن الثوري، فرواه عنه عن أبي الرجال، وأبو الرجال الثقة المأمون، وإنما هو عن حارثة بن أبي الرجال، وهو ممن يتكلم في حديثه ويضعف غاية الضعف. كما قد حدثنا يونس وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذا الحديث أم لا، فوجدنا الربيع بن سليمان قد حدثنا وساق بسنده عن داود بن صالح بن دينار عن أمه أن مولاة لعائشة أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة قالت للنساء: قلنا واتقين موضع فم الهرة، فدورتها عائشة ثم أكلت من حيث أكلت الهرة، ثم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل الهر. قال: فتأملنا هذا الحديث فوجدناه قد رجع إلى أم داود ابن صالح، وليست من أهل الرواية التي يؤخذ مثل هذا عنها، ولا هي معروفة عند أهل العلم. ثم نظرنا هل روي في هذا المعنى غير هذا الحديث مما يدل على طهارة صور الهر، فوجدنا يونس قد حدثنا وساق بسنده عن كبشة ابنة كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: قلت نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال أبو جعفر: فكان قوله إنها ليست بنجس قد يحتمل أن يكون أراد به في كونها في البيوت وفي مماساتها الثياب، لا في طهارة صورها، وإنما الذي فيه طهارة صورها في هذا الحديث فعل أبي قتادة فيما قد فعل من توضئه به، وقد خالفه في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وأبو هريرة، فذهب إلى نجاسته، كما قد حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا توضأوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور. وكما قد حدثنا الربيع الجيزي وساق بسنده عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب. وساق بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله قال: فلم يكن مذهب أبي قتادة في ذلك أولى من مذهبهما فيه، ولقد وافقهما على مذهبهما فيه من التابعين سعيد بن المسيب والحسن ويحيى بن سعيد الأنصاري، كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد حا قال: وكما حدثنا محمد بن خزيمة.
ذكر في الحشية أن قال وبه قال وقدر عن عمر وهريرة الرأيين كما عند المنذر، يعني الطحاوي يقول بأنه قد خالف أبا قتادة صحابيان ابن عمر وأبو هريرة، يقول وقد روي عن ابن عمر وهريرة الرأيان كما عند ابن المنذر، وبه قال عوام أهل العلم: وهو الرخصة في السور الهرد والأخبار ثابتة عن رسول الله دلة على ذلك وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث. روي هذا القول عن علي وعن ابن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة أنهم قالوا الهر من متاع البيت، وقال ابن عمر وأبو قتادة وأبو أمامة قالوا الهر من متاع البيت، وقال ابن عمر هي إنما هي ربيطة من ربائط البيت، وممن روي عنه رخصة في ذلك أبو هريرة وعائشة وأم سلمة وغير واحد من التابعين. ثم روي أن أبا هريرة لا يرى بأسا بسؤر السنور، وعن علي وغيرهما، ثم قال وممن رخص فيه الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور أصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان أكره بسؤره، وقال فإن توضأ به أجزأه. ويقول جمل، وبقول جمل أهل العلم نقول أو جمل أهل العلم نقول وذلك ثبوت الخبر عن رسول الله الدل على طهارة سؤره. قول الطحاوي هنا لعله ينصر مذهبه، ما قوله في حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس قد يحتمل أن يكون أراد به في كونها في البيوت أو في ممساتها الثياب لا في طهارة سؤرها، هذا طبعا ضعيف جدا وأبعد ما يكون عن الصواب. نعم إيه نعم، ولا عبرة بالخلاف في هذا، وحديث أبي قتادة واضح. نعم.
قال وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في حديث ابن مرزوق قال: إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين أو ثلاث. وفي حديث ابن خزيمة قال: أحدهما يغسله مرة وقال الآخر يغسله مرتين.
وكل هذا غير محفوظ، لما الوارد حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة نفسه رضي الله عنه في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. وليس فيه الهر. نعم.
قال وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عن ما لا يتوضأ بفضله من الدواب، فقال الخنزير والكلب والهرة. فقال قائد: ففي حديث أبي هريرة الذي قد رويته أن الإناء يغسل من ولوغ الهر فيه كما يغسل من ولوغ الكلب فيه، أفيجب بذلك أن يغسل منهما سواء؟ لا يفضل فيما يغسل من أحدهما على ما يغسل عليه من الآخر منهما. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أنه قد يجوز أن يكون أراد أن الإناء مغسول بكل واحد منهما غسلا مختلف العدد مما يغسل منه من الآخر، وجمع بينهما أنه مغسول منهما وهو عربي، ولغة العرب مثل هذا فيها موجود. قال الله جل وعز: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فأخبر عز وجل أنهم أمم أمثالنا. ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي نتباين نحن وهم فيها، ولا أنهم مثلنا في أن متعبدون بما أتانا الله عز وجل فيما نعبده بأنه مما لم يتعبدهم به. ومثل ذلك قوله عز وجل ومن الأرض مثلهن، يعني مثل السماوات، ليس يعني بذلك فيما خلقنا عليه فيما خلقهن عليه، ولكنه على أن لهن من العدد مثل ما للسماوات من العدد. فمثل ذلك قول أبي هريرة يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب، ليس على أنه مغسول من الهر سبعا كما يكون مغسولا من الكلب سبعا، ولكنه مغسول كما الكلب مغسول منها وإن اختلف في العدد. وقد وكد ما قاله ابن عمر وأبو هريرة في ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهر أنها من السبع، كما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنور من السبع،
وهذا حديث ضعيف.
قال وكما حدثنا الربيع بن سليمان وساق بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. قال فكان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنور من السبع، وفي حديث جابر عنه النهي عن ثمنها كنهيه عن ثمن الكلب. وقد نهى رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم،
يريد أن يقول بأن الهر كالكلب، وليس يعني هذا عدد الغسلات واحدة، فكما جاء في الخبر عنده أن هذا مرة أو مرتين وأن هذا يغسل سبعا في الكلب، لكن الأحكام واحدة. ولما أشار إلى أنه من السبع وأنه نهي عن ثمنه يريد أن يقول هو كالكلب، نعم، وإن اختلف في عدد الغسلات. طبعا هذا القول أضعف من بيت العنكبوت، نعم، يعني أن الهر يغسل كما يغسل الكلب وأنه يلحق بالكلب وإن اختلف في العدد، نعم.
قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وسنذكر ذلك وما قد روي فيه فيما بعد.
نعم، هذا النهي عن الأكل، نعم، هذا النهي عن الأكل، أما الصور فلا حكم آخر، نعم.
وما قد روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله، فكان في ذلك النهي عن لحومها، وكان معقولا أن ما ماس من الماء شيئا كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نجاسته، وذلك أن وجدنا اللحمان على أربعة أوجه.
طبعا هذا ليس بصحيح، نعم،
فمنها لحم
أنه يلحق الصور باللحم، هذا ليس صحيح، نعم.
فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فأسآرها طاهرة لأنها ماست لحوما طاهرة، ومنها لحم طاهر غير مأكول وهي لحوم بني آدم فأسآرها طاهرة لأنها ماست لحوما طاهرة، ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام لأنها ماست لحما حراما. فهذه ثلاثة أصناف من اللحمان قد حكم لأسآرها بحكمها في الطهارة وفي التحريم، وبقيت لحوم أخر وهي لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع ومنها السنور وما أشبهها ولحوم كل ذي مخلب من الطير، فكان لحوم تلك الأشياء ممنوع من أكلها بالسنة. وكان القياس على ما قد ذكرنا من الأصناف الثلاثة من اللحمان التي رد حكم أسآرها إلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة، أو يكون أسآر
هذا الذي فهم الطحاوي رحمه الله أن الحكم راجع إلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة، وخفي عليه ما كان في الهرة من تعليل النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولا زال المسلمون يركبون الحمر وكذا وفيها ما وفيه من مس لعابها لثيابهم ما هو معلوم، ومع ذلك لم يرد الدل بذلك. فنقول المعتمد هو على المعتمد النص وليس فقط القياس على اللحوم، وإلا فالغسل سبعا ما علاقته بلحم الكلب، وما الفرق بين لحم الكلب والخنزير في التسبيع أو غيره، نعم.
أو يكون أسآر هذه الأشياء أيضا ترد إلى أحكامها، فكما كانت لحمانها في السنة منهيا عنها ممنوعا منها يكون أسآرها.
لا تلازم بين النهي عن اللحم وبين الصؤر، من الذي قال بأن كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير النفس أوراه حرام، الطير إذا كان له مخلب فصوره حرام، لحمه حرام نعم، لكن ما علاقة هذا بالصور؟ من الذي قال بأن هذه الطيور أثارها نجسة بناء على اللحم؟ قاعدة التلازم بين اللحم وبين الصور قاعدة باطلة، لأن قد تكون وقد لا تكون. نعم نعم، أي بس يقول طاهر، يعني الإنسان طاهر وليس في بحث الأكل. نعم أو هذا كله عنده ما يصح. نعم.
قال: فكما كانت لحمانها في السنة منهيا عنها ممنوعا منها، يكون أسآرها كذلك منهيا عنها ممنوعا منها، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد شد ذلك، وكما قد روي عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة في موافقتهما في ذلك، وكما روي عن من دونهما من التابعين الذين ذكرناهم، وهم سعيد بن المسيب والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري.
كما ذكرنا من قبل أن أبو هريرة وابن عمر ورد عنهما حل سؤر الهر. نعم.
ويحيى بن سعيد الأنصاري ومن وافقهم على ذلك ممن هو في الطبقة التي دون طبقتهم، منهم أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن، والله نسأله التوفيق.
نعم، الصحيح أن هذا المبحث يعني كله لم يوفق فيه الطحاوي رحمه الله، وإنما نصر مذهب الأحناف، ونصر فيه مذهب الأحناف، وإلا الصحيح هو طهارة ذلك، وأن الأصل هو الطهارة من لم يرد الدليل، فكل ذي خلب من الطير وكل ذي نبي من السباع فصوره حلال، وكذلك الطوافون من الهر وما يقاس عليه في العلة فإنه أيضا صوره مباح، وحديث أبي قتادة حديث صحيح، ولهذا هو تأوله، صار يتأوله على غير جهته. نعم.
قال: باب بيان ما روي. باب بيان.
نكتفي. نعم. القول ايه؟ الوارد اللعاب، يعني الوارد اللعاب، اما البدن في مس البدن الشعر وكذا فلم يرد فيه دليل على النجاسة، ومثل اللعاب مسكوت عنه، لكن الوارد هو اللعاب، نجاسة اللعاب. نعم نعم. فين هذا؟ هاتوا هذا الكلام، هات الكلام هذا كده. شوف ابن عثيمين يقول الماء الذي في شعر الكلب هذا نجس، ما أظن، ما أظن، هات كده كلام العثيمين في الكلب في الماء، يعني ما أظن هذا، لأنه لا دليل أصلا، لا دليل على نجاسة شعر الكلب، وأن الماء الذي يكون في شعر الكلب أو كذا هذا نجس، لا دليل على ذلك. نعم.